بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرد الكيل والوزن. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. رواه أبو داود والنسائي.
ومعنى هذا أنه يميز الموزون من المكيل بهذه الطريقة، فيعرف مقدار الموزونات بميزان أهل مكة، والمكيلات بمكيال أهل المدينة، فهما المعياران المعتبران في لتمييز الموزون من المكيل، وفي التقدير بالكيل والوزن، لأن الأحاديث يعني فيها اعتبار التساوي في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل. نعم.
صلى الله عليكم. باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسة.
حديث واحد.
نعم.
ماذا قال الشاعر؟
قال رحمه الله تعالى: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضا البزار، وصححه ابن حبان والدارقطني، وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس مكان ابن عمر. قوله: المكيال مكيال أهل المدينة إلى آخره، فيه دليل على أنه يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة، وعند الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة.
انتهى.
ثم تكلم عن مقدار الميزان والمكيال.
كمل شوف.
أما مقدار ميزان مكة فقال ابن حزم: بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه، فوجدت كلا يقول: إن دينار الذهب بمكة وزنه 82 حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير، والدرهم 7 أعشار المثقال، فوزن الدرهم 57 حبة وستة أعشار حبة وعشر الحبة، فالرطل 180 درهما بالدرهم المذكور. وأما مكيال المدينة فقد قدمنا تحقيقه في الفطرة، ووقع في رواية لأبي داود من طريق الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال: وزن المدينة ومكيال مكة. والرواية المذكورة في الباب من طريق سفيان الثوري عن حنظلة عن طاووس عن ابن عباس وهي أصح. وأما الرواية التي ذكرها أبو داود عن ابن عباس فرواها أيضا الدارقطني من طريق أحمد الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عباس، ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاووس عن ابن عباس. قال الدارقطني: أخطأ أبو أحمد فيه. انتهى.
الله المستعان. نعم. بعد
صلى الله عليه. قال البغوي في شرح السنة:
نعم.
قوله: والوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة، أراد به فيما يتعلق به أحكام الشريعة من حقوق الله سبحانه وتعالى دون ما يتعامل به الناس، فمعناه أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة، كل 10 دراهم منها بوزن 7 مثاقيل، فإذا ملك منها 200 درهم وجبت فيها الزكاة، وكذلك الصاع الذي يعتبر في الكفارات وصدقة الفطر وتقدير النفقات، وما في معناها صاع أهل المدينة، كل صاع 5 أرطال وثلث. فأما في المعاملات فيعتبر صاع البلد الذي يعامل فيه الناس ووزنهم.
هذا كلام حسن صحيح، هذا التقدير الشرعي يتعلق بالعبادات، بالزكاة والنفقات وفيما يعتبر فيه التساوي في الربويات. أما في حقوق الناس ومعاملاتهم وبيعاتهم فلكل بلد عادتهم ومعيارهم الذي يعتادونه من المكاييل والموازين. وقد كان في هذه البلاد في نجد الوزنة والرطل على لغة الفقهاء المعروفة قديمة، وفي الحجاز الأقة والأوقية، وفي المكاييل في نجد الصاع، عندهم صاع، وفي مكة يسمونه الكيلة، الكيلة يسمون هذا المعيار باسم المرة الكيلة. وهي من الأمور العادية، فتحولت الأمور الآن إلى المعايير الوافدة التي درجت إلينا من الأمم الغريبة الغربية. نعم،
صلى الله عليكم. وقال الخطابي أيضا: هذا حديث قد تكلم فيه بعض الناس وتخبط في تأويله، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا القول تعديل الموازين والأرطال والمكاييل،
تعديل بالعدل.
نعم
نعم.
وجعل عيارها أوزان أهل مكة ومكاييل أهل المدينة، ليكون عند التنازع حكما بين الناس يحملون عليها إذا تداعوا. فادعى بعضهم وزنا أوفى أو مكيالا أكبر، وادعى الخصم أن الذي يلزمه هو الأصغر منها دون الأكبر. وهذا تأويل فاسد خارج عما عليه أقاويل أكثر الفقهاء.
عجيب والله. نعم، أقول هدم ما قبله. نعم،
العجيب الشارح ما أشار إلى هذا الاحتمال.
غريب. نعم، كمل كلام الخطاب.
وهذا تأويل فاسد خارج عما عليه أقاويل أكثر الفقهاء، وذلك أن من أقر لرجل مكيلة بر أو بعشرة أرطال،
مكيلا
مكيلة بر،
بر
نعم
نعم مكيلة بر نعم،
أو بعشرة أرطال من تمر أو غيره، واختلف في قدر المكيلة والرطل، فإنهما يحملان على جراف البلد وعادة الناس في المكان الذي هو به، ولا يكلف أن يعطى برطل مكة ولا بمكيال المدينة، إلى آخر كلامه.
لا، كلامه ليس بجيد. هذا الكلام الأخير اللي قاله هو اللي قالوا فيه إن هذا الحديث محمول على ما تتعلق به الأحكام الشرعية في الربا والزكاة وزكاة الفطر وما إليها. وأما في المعاملات الشخصية والبيوعات فلكل بلد مكيالهم ووزنه، فما ذكره الشوكاني أو نقله أقول فيه هذا التفصيل الحسن. أما كلام الخطاب غريب ونسبته لأكثر العلماء. نعم،
قال: وإنما جاء الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة في حقوق الله سبحانه وتعالى.
هذا منه من كلام الخطابي.
الخطابي نعم.
زين،
هو نفس كلام البغوي.
نعم.
دون ما يتعامل به الناس في بيعاتهم وأمور معاشهم.
هذا هو التفصيل. المهم رجع كلامه إلى الاستقامة. نعم، بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
عن بيع
كل رطب من حب أو تمر بيابسه.
بيابسه أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال لا. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. ولمسلم في رواية: وعن كل ثمر بخرصه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
والظاهر أن قوله أينقص الرطب للتقرير، لا للاستعلام. الرسول يعلم أن الرطب ينقص إذا يبس، هذه من الأمور المعروفة يعني. فقال لمن حوله أينقص، يريد لتقريرهم بهذه الحقيقة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: حديث سعد أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه، وصححه أيضا ابن المديني، وأخرجه الدارقطني والبيهقي، وقد أعله جماعة منهم الطحاوي والطبري وابن حزم وعبد الحق بأن في إسناده زيدا أبا عياش وهو مجهول. قال في التلخيص: والجواب أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت. وقال المنذري: وقد روى عنه ثقات، واعتمده مالك مع شدة نقده. وقال الحاكم: لا أعلم أحدا طعن فيه. قوله: ثمر حائطه بالمثلثة وفتح الميم. قال في الفتح: والمراد به الرطب خاصة. قوله: بتمر كيلا بالمثنات من فوق وسكون الميم. والمراد بالكرم العنب. قال في الفتح: وهذا أصل المزابنة. وألحق الجمهور بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه الربا. قال: فأما من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا، فما زاد فلي وما نقص فعلي، فهو من القمار وليس من المزابنة. وتعقبه الحافظ بأنه قد ثبت في البخاري عن ابن عمر تفسير المزابنة ببيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال: فثبت أن من صور المزابنة هذه الصورة من القمار، ولا يلزم من كونها قمارا ألا تسمى مزابنة. قال: ومن صور المزابنة
مزابنة وقمار. نعم.
قال: ومن صور المزابنة بيع الزرع بالحنطة، بما أخرجه مسلم في تفسير المزابنة عن نافع بلفظ: المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وقد أخرج هذا الحديث البخاري كما ذكره المصنف هاهنا، ولم ينفرد به مسلم. وقد قدمنا مثل هذا في باب النهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه، وقدمنا أيضا ما فسر به مالك المزابنة. قوله: أينقص؟ الاستفهام هاهنا ليس المراد حقيقته، أعني طلب الفهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بأنه ينقص إذا يبس، بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي. ومن المشعرات بذلك الفاء في قوله: فنهى عن ذلك. ويستفاد من هذا عدم جواز بيع الرطب بالرطب، لأن نقص كل واحد منهما لا يحصل بالعلم بأنه مثل نقص الآخر، وما كان كذلك فهو مظنة الربا. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وجمهور أصحابه، عبد الملك الماجشون وأبو حفص العكبري من الحنابلة، وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه والمزني والروياني من أصحاب الشافعي إلى أنه يجوز. قال ابن المنذر: إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا الشافعي. ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري روى حديث ابن عمر بلفظ نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة، وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب.
إذا كانت العلة الجهل بالتساوي فلا شك أن بيع الرطب بالرطب لا يعلم معه التساوي، لأن كل من العوضين كل منهما لا يعلم النقص الذي يناسبه. فأنواع التمور مثلا يعني يمكن هذا النوع إذا يبس نقصا كثيرا، والآخر لا ينقص كثيرا. إذا فالقول بمنع بيع الرطب بالرطب هو المناسب للأصول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في بيع العراية. عن رافع بن خديج وسهل بن حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العراية، فإنه قد أذن لهم. رواه أحمد والبخاري والترمذي، وزاد فيه: وعن بيع العنب بالزبيب، وعن بيع كل تمر بخرصه. وعن سهل بن أبي حثمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا. متفق عليه. وفي لفظ عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعها بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. رواه أحمد. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. متفق عليه. وفي لفظ آخر رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك، أخرجاه. وفي لفظ بالتمر وبالرطب. رواه أبو داود.
انتهى. وضع هذا الباب مناسب لما قبله، لأنه استثناء من النهي عن بيع المزابنة، فإن العرايا مضمونها بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر كيلا. وهذا يحتاج إليه الناس الذين لا أثمان عندهم. عندهم تمر يمكن من العام، فيشترون بالتمر اليابس ثمرا بخرص ما عندهم ليأكلوا الرطب. في الصيف الناس يشتهون الرطب في وقته، فجاءت الشريعة بهذا التيسير وهو الرخصة في العرايا بخرصها النخلات، لكن جاءت الروايات في تحديد هذا بخمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق، يعني فلا تجوز الزيادة على هذا. فهي فهي مزابنة في حقيقتها في الظاهر، لكنها مخصوصة ومستثناة. فالعراية استثناء من حكم المزابنة. قال الشارح
صلى الله عليكم، قال الشارح: حديث جابر أخرجه أيضا الشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرسها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. قوله: بيع الثمر بالتمر، الأول بالمثلثة وفتح الميم، والثاني بالمثنات الفوقية وسكون الميم.
ثمر وتمر، الآن يخصون الناس معروف التمر، لكن الآن الناس يطلقون كل تمر عندهم، لكن الحقيقة أن التمر أخص باليابس والثمر أخص بالرطب. نعم.
والمراد بالأول ثمر النخلة، وقد صرح بذلك مسلم في رواية فقال: ثمر النخلة، وليس المراد الثمر من غير النخل، لأنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناه وسكون الميم. قوله: إلا أصحاب العرايا، جمع قوله إلا أصحاب العرايا، جمع عرية، قال في الفتح: وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة. كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة. ويقال عرية النخلة بفتح العين وسكون الراء تعرى، إذا أفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك فقيرا. قال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، أي يهبها له أو يهب له ثمرها، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص أن يشتري رطبها منه بتمر يابس. هكذا علقه البخاري عن مالك، ووصله ابن عبد البر من رواية ابن وهب. وروى الطحاوي عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره، فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه، فيقول: أنا أعطيك بخرس نخلتك تمرا، فيرخص له في ذلك. فشرط العرية عند مالك أن يكون لأجل التضرر من المالك بدخول غيره إلى حائطه، أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب النخل بما يحتاج إليه. وقال الشافعي في الأم وحكاه عنه البيهقي: إن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة بخرسه من التمر بشرط التقابض في الحال. واشترط مالك أن يكون التمر مؤجلا. وقال ابن إسحاق في حديثه عن ابن عمر: واشترط مالك أن يكون التمر مؤجلا.
التمر؟
نعم.
هذا خلاف ما يقتضيه يد بيد، وفي اعتباره ذلك شرطا، يعني مضادة شديدة لوجوب التقابض. وظاهر الأدلة أنه إذا باع ثمر نخل بتمر كيلا، يعني كما في العرايا، أن عليهم التقابض، والتقابض يكون في الثمر بالتخلية وفي التمر بالتسليم. نعم.
وقال ابن إسحاق في حديثه عن ابن عمر عند أبي داود والبخاري تعليقا: أن يعري الرجل الرجل أن يهب له في ماله النخلة والنخلتين، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. وأخرج الإمام أحمد عن سفيان بن حسين أن العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا.
هذا هو التفسير الأول. نعم.
قال القرطبي: كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد. وأخرج أبو داود عن عبد ربه ابن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى المذكور أنه قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة يأكلها فيبيعها تمرا. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع قال: سمعنا في تفسير العرية أنها النخلة يعريها الرجل للرجل ويشتريها في بستان الرجل. وقال في القاموس: وأعراه النخلة وهبه ثمرة عامها. والعرية النخلة المعراة والتي أكل ما عليها. قال الجوهري: هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا بأن يجعل له ثمرها عاما من عراه إذا قصده. قال في الفتح: صور العرية كثيرة، منها أن يقول الرجل لصاحب النخل: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعها ويقبض منه التمر ويسلم له النخلات بالتخلية فينتفع برطبها. ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري رطبها بقدر خرصه بتمر معجل. ومنها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا، ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا. ومنها أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة، وسميت عرايا لأنها أعريت عن أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. ومما يطلق عليه اسم العرية أن يعري رجلا ثمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها، وهذه هبة محضة. ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة بخرصها من في الصدقة، وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهما. وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور. وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية، وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع، وأراد به رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشترونه لتجارة ولا ادخار. ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها، وقصر العرية على الهبة، وهي أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك، ثم يبدو له أن يرتجع تلك الهبة، فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا. وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع التمر بالتمر، وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا في الأحاديث. قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع التمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة. قال: ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. قال: ولو كان المراد الهبة ما استثنيت العرية من البيع، ولأنه عبر بالرخصة، والرخصة لا تكون إلا في شيء ممنوع، والمنع إنما كان في البيع لا الهبة، وبأنها قيدت بخمسة أوسق والهبة لا تتقيد. وقد احتج أصحاب أبي حنيفة لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية ولا حجة في شيء منه، لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية ألا تطلق شرعا على صور أخرى. وقالت الهادوية، وهو وجه في مذهب الشافعي، إن رخصة العرايا مختصة بالمحاويج الذين لا يجدون رطبا، فيجوز لهم أن يشتروا منه بخرصه تمرا. واستدلوا بما أخرجه الشافعي في مختلف الحديث عن زيد بن ثابت أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلون مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. ويجاب عن دعوى اختصاص العرية بهذه الصورة. أما أولا فبالقدح في هذا الحديث، فإنه أنكره محمد بن داود الظاهري على الشافعي، وقال ابن حزم لم يذكر الشافعي له إسنادا فبطل. وأما ثانيا فعلى تسليم صحته لا منافاة بينه وبين الأحاديث الدالة على أن العرية أعم من الصورة التي اشتمل عليها. والحاصل أن كل صورة من صور العرايا ورد بها حديث صحيح أو ثبتت عن أهل الشرع أو أهل اللغة فهي جائزة لدخولها تحت مطلق الإذن. والتنصيص في بعض الأحاديث على بعض الصور لا ينافي ما ثبت في غيره. قوله بخرصه،
يعني أن قوله رخص في العرايا يشمل كل ما فسرت به العرية من الصور التي مرت، ومؤداها واحد وهو الحاجة إلى بيع الرطب بالتمر لسبب من الأسباب، إما الحاجة إلى الرطب وإما الحاجة إلى التخلص من دخول صاحب النخلة الموهوب، أو التخلص من صاحب النخلة المشتري للنخلة، إلى آخر ما ذكر. فمدارها على الحاجة إلى بيع الرطب بالتمر. نعم.
قوله بخرصه بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها وجزم
خرصه. نعم،
كأنه المفعول يعني المخروص،
يعني لعله. نعم.
وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح، وجوزهم النووي وقال الفتح أشهر
وهو المصدر. أصل الخرص المصدر، مصدر خرص يخرص، والخرص والمراد المخروص بخرصه أي بمقدار خرصه فهو المخروص، فالكسر أشبه. لكن النووي يقول إن الفتح أشهر، النووي يقول أشهر
أشهر.
نعم.
قال ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا. فمن فتح قال هو اسم الفعل، ومن كسر قال هو اسم للشيء المخروص.
جيد.
قال في الفتح والخرص هو التخمين والحدس. قوله يقول الوسق والوسقين، استدل بهذا من قال إنه لا يجوز في بيع العرايا إلا دون خمسة أوسق، وهم الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر. قالوا لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك. ولكن مقتضى الاستدلال بهذا الحديث ألا يجوز مجاوزة الأربعة الأوسق، مع أنهم يجوزونها إلى دون الخمسة بمقدار يسير. والذي يدل على ما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة الذي ذكرناه لقوله فيه فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، فيلقى الشك وهو الخمسة ويعمل بالمتيقن وهو ما دونها. وقد حكى هذا القول صاحب البحر عن أبي حنيفة ومالك والقاسم وأبي العباس، وقد عرفت ما سلف من تحقيق مذهب أبي حنيفة في العرايا. وحكى في الفتح أن الراجح عند المالكية الجواز في الخمسة عملا برواية الشك، واحتج لهم بقول سهل بن أبي حثمة إن العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة. قال في الفتح ولا حجة فيه لأنه موقوف. وحكى الماوردي عن ابن المنذر أنه ذهب إلى تحديد ذلك بالأربعة الأوسق، وتعقبه الحافظ بأن ذلك لم يوجد في شيء من كتب ابن المنذر. وقد حكى هذا المذهب ابن عبد البر عن قوم، وهو ذهاب إلى ما في حديث جابر من الاقتصار على الأربعة. وقد ترجم عليه ابن حبان الاحتياط لا يزيد على أربعة أوسق. قال الحافظ وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه، وأما جعله حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح، انتهى. وذلك لأن دون الخمسة الأوسق المذكورة في حديث أبي هريرة يقضي بجواز الزيادة على الأربعة، إلا أن يجعل الدون مجملا مبينا بالأربعة كان واضحا. ولكنه لا يخفى أنه لا إجمال في قوله دون خمسة أوسق، لأنها تتناول ما صدق عليه الدون لغة، وما كان كذلك لا يقال له مجمل، ومفهوم العدد في الأربعة لا يعارض المنطوق الدال على جواز الزيادة عليها. قوله ولم يرخص في غير ذلك فيه دليل على أنه لا يجوز شراء الرطب على رؤوس النخل بغير التمر والرطب. وفيه أيضا دليل على
قوله ولم يرخص
في غير ذلك.
بغير ذلك
في غير ذلك
في ولا بي بالباء
في
نعم
ولم يرخص في غير ذلك فيه دليل على أنه لا يجوز شراء الرطب على رؤوس النخل بغير التمر والرطب. وفيه أيضا دليل
بغير التمر والرطب
والرطب كذا.
كان المناسب أن تكون بالتمر لا في التمر. بالتمر هي الداخلة على العوض، وفي التمر يعني وفيه دليل أعد وفيه دليل
فيه دليل على أنه لا يجوز شراء الرطب على رؤوس النخل بغير التمر والرطب.
بغير
التمر والرطب
نعم.
وفيه أيضا دليل على جواز الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص على الأرض، وهو رأي بعض الشافعية. وقيل لا يجوز وهو رأي الاستخري منهم وصححه جماعة. وقيل إن كان نوعا واحدا لم يجز إذ لا حاجة إليه، وإن كان نوعين جاز وهو رأي أبي إسحاق وصححه ابن أبي عصرون. وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض. وأما في غير ذلك فقد قدمنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا. انتهى صلى الله عليه
وسلم. انتهى الباب. لا إله إلا الله. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يتبين لنا أن هذا الاختلاف على العلم يرجع إلى سببين: اختلاف الفهم لدلالات النصوص، واختلاف الروايات في النصوص في الأحاديث، فينشأ من هذا وهذا مثل هذا الاختلاف الكثير. وعلى المسلم الناصح لنفسه أن يتحرى ما هو الأخص، ما هو الأليق بالأدلة، وما هو الأقرب إلى دلالات الأحاديث، والله الهادي لمن يشاء. نعم.
أحسن الله عليك. قال في الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
نعم.
فإن قال قائل: وهل تجوز العراية في غير النخل؟ كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به عنبا يتفكه به، فهل يجوز أو لا؟ فالجواب في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يجوز قياسا على التمر، والزبيب طعام، كما في حديث أبي سعيد في زكاة الفطر قال: وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، فهو طعام. فإذا احتاج الإنسان إلى عنب وليس عنده إلا زبيب فلا بأس بالشروط التي ذكرناها في العرية. وهذا أيضا أقرب إلى الصواب من المنع، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن العلة التي من أجلها رخص في عراية النخل موجودة في عراية العنب، وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به وليس عندهم مال.
والشريعة لا تفرق
تماثلات
بين المتماثلات. نعم.
انتهى. صلى الله عليك.
جزاك الله خير. أحسنت.